الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا إخواني في لقاءاتنا ومحاضراتنا في سلسلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا في المجلس السابق عند تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى وسط المدينة، واستقرت ناقته في محل مسجده الذي بني بعد ذلك، وذكرنا قصة إسلام الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وقد كان حبرا من أحبار اليهود. كما ذكرنا أخذ أبو أيوب رضي الله تعالى عنه رحل النبي صلى الله عليه وسلم من على الناقة وأدخله بيته. فلما جاء الصحابة من بني النجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستضيفوه في بيوتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله، وإلا بالرحل في بيت أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. فكان مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أرسل زيد بن حارثة، وكذلك معه قيل في بعض الروايات أبو رافع مولاه رضي الله تعالى عنه، إلى مكة حتى يأتي بأهله من هناك. أرسل معهما بعيرين، وأعطاهما قرابة 500 درهم حتى يعني تكون نفقة للطريق في الذهاب وكذلك في الإياب، حتى يأتوا بأهل النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوا بفاطمة وأم كلثوم ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتوا بأم المؤمنين سودة بنت زمعة، وكذلك أتوا بأسامة بن زيد. زيد بن حارثة أرسله النبي، الآن أتى بابنه، وكذلك بزوجته أم أيمن، أم زيد أو زوجة زيد رضي الله تعالى عنه، وهي أم أسامة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وأما زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها من الهجرة إلى المدينة، كان زوجها هو أبو العاص بن الربيع، فلم يمكن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة مع أخواتها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. رقية وين محلها الآن؟ ذكرنا الآن بنات النبي عليه الصلاة والسلام، بقيت رقية. رقية هي زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه، فهاجرت معه عثمان. خرج كذلك ضمن هذه الرحلة عبد الله ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وخرج بأهل أبي بكر ومنهم أم المؤمنين عائشة، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم في مكة ولكنه لم يدخل بها حتى الآن، عقد عليها وهي في سن السادسة، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهي في سن 9. النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب في هذه الفترة الوجيزة، يتحدث أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو من بني مالك من بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن الفترة التي سكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده في بيته. يقول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، الحديث في صحيح مسلم وكذلك جاء في بعض الطرق في مسند أحمد، يقول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، وفيه يعني هناك آداب كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة من هذه الحادثة، يقول: نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو، يعني البيت يعتبر من طابقين. الأيسر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في السفل ولا في العلو؟ يعني لو جاءك ضيف تخليه يسكن في الدور الأول ولا في الدور الأرضي؟ بالأرضي، يأتون الضيوف وخاصة بمن كان بمثابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالضيوف كثر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل يعني في الدور الأرضي، وأبو أيوب وأهله ذهبوا إلى الطابق العلوي رضي الله تعالى عنهم. هنا انتبه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، وانظروا إلى هذا الأدب، ليس إثما وحراما ولكن أدب تتأدب به القلوب. فانتبه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هو ما استوعب المسألة، فجأة مع أهله في السطح أو في الدور الأول انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحته، فقال: نمشي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني كأنها كبيرة في حقه. فأهريق ماء من فوق، يعني من الطابق، ومن قبل ما كانت الآن كما يقال العازل وغير ذلك، يعني كانت إذا أهريق الماء سيحصل ماذا؟ تنقيط إلى الدور الذي يليه. فأهريق ماء في الغرفة التي في الدور الأول التي فيها أبو أيوب وزوجه. قال أبو أيوب: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتبع الماء شفقة أن يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الفوطة الآن طاح الماء، فبدأنا بسرعة ننشف المكان نتتبع الماء حتى لا ينفذ على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذيه وهو في الطابق الأرضي. يقول: فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق يعني خائف. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه ليس ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة، يعني إلى الدور الأول، ما ينبغي أن نكون نحن الذين نعلوك، بل انتقل يا رسول الله إلى الدور الأول، أنت الذي تعلونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق كما قلنا. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، الضيوف وغيرهم يزورون النبي صلى الله عليه وسلم، فالسفل أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها يا رسول الله، مستحيل أعلو سقيفة أنت تحتها. قلنا ليس بحرام، ولكن في بعض المسائل أخوان هي تأديب للقلوب. والله يا أخوان لو نذكر بعض يعني شيء يسير مما يفعله، يعني سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، من بعض الأمور التي فيها تأديب للقلب. ليست المسألة كما يكون الآن، المسألة حرام ولا مو حرام، خلاص ما هي حرام يفعلها. هناك مسائل تدخل في الكراهة، هناك مسائل تدخل في ترك الأولى، هناك مسائل كثيرة لا أصبح يعني القلوب جامدة، حرام أترك مو حرام مهما كانت المرتبة. والله المستعان، أين تأديب القلوب؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما شرب أو أكل أكلا ممن كان من ثمن عراف استقاءه رضي الله تعالى عنه، خلاص الأكل ذهب، ولكن تأديب للنفس أخرج حتى الذي دخل بطنه من غير تعمد رضي الله تعالى عنه. فقال أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلو سقيفة أنت تحتها يا رسول الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتاعه فنقل إلى الأعلى، وكان متاع النبي صلى الله عليه وسلم شيء قليل. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في السفل يعني في الدور الأرضي. فكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يصنع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالطعام مثلا وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بما يفضل من الطعام، قد يأكل نصف القصعة، الإناء يتبقى منه شيء فيرجع لي لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه. فإذا جاء الطعام إلى أبي أيوب، قد يكون هناك من صحابة النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أي مكان أكل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل أبو أيوب عن موضع أصابع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فيتتبع أبو أيوب مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من حيث أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك بذلك، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعث في يوم من الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ساكنا في بيت أبي أيوب، بعث أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يوما بقدر فيه خضرات من بقول، وجاء في الرواية الأخرى كان فيها بصلا، بصل، بعض الخضروات وكذا، وكذلك فيها بصل. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإناء له رائحة البصل، يعني ريحا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن فيها هذا النوع من البقول، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، يعني أرجع الصحن مليء كما كان، لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث به إلى أبي أيوب. فلم يرى أبو أيوب رضي الله تعالى عن أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء، لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما أرسل أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم. فسأل أبو أيوب فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، ففزع أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، هل أنا مسوي شيء خطأ؟ هل الطعام فيه شيء؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كره ما نفعله له؟ ففزع أبو أيوب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، لماذا لم تأكل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنت ترسل إلي بالطعام فأنظر، فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه حتى إذا كان هذا الطعام الذي أرسلت إلي، فنظرت فلم أره أثر الأصابع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إن فيه بصلا، وفي رواية أخرى فيه ثوم، وتعرفون رائحة البصل، يعني ورائحة الثوم رائحة كريهة على بني آدم وعلى غير بني آدم كذلك. فقال أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، انظروا إلى المتابعة، يكرهه لريحه، فقال أبو أيوب مباشرة لم يستفسر، فقال: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم يكره، نحن نكره، يتعلم الكبار ويتعلم الصغار ويتعلم الرجال ويتعلم النساء، هذا الأمر يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قاعدة نكرهه. بعد ذلك إن عرفنا العلة والحكمة أمر طيب، لا ننكر ذلك، ولكن ثبت هذا الأمر سلمنا. الآن أصبح العكس، أول شيء لماذا نهي عن ذلك؟ للحين مو مقتنع، بنت تصل إلى 18 وإلى 20 وإلى 25 تقول إلى الآن أنا مو مقتنعة بالحجاب، أعوذ بالله. شنو مو مقتنعة بالحجاب؟ يعني أمر عظيم، والله أنا مو مقتنع بتربية اللحية مثلا، أنا مو مقتنع بكذا وكذا. يعني بعضهم حتى يستهزئ على طريقة الاستهزاء، مو ما يقول أنا مو مقتنع، لا يستهزئ. والله المستعان، أين التسليم لأحكام الله عز وجل؟ التطبيق شيء آخر الآن، ولكن أن تستسلم لأحكام الله عز وجل، أن تؤمن بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وإن لم تعرف العلة ولا الحكمة، وإن كان في كل أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حكمة، فالله عز وجل عزيز الحكيم. فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن النبي هو الذي يشرح، يقول قال: كلوه، فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي، وفي رواية: إني أناجي من لا تناجي، إنه يأتيني ملك. فكأن الحديث به إشارة إلى أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. أما وقت الصلاة فنعم منهي عنه، تريد أن تذهب بعد قليل صلاة العشاء، صلاة الفجر، صلاة الظهر، لا تأكل بصلا حتى لا تؤذي من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي من لا نناجي، فكان لا يأكل البصل والثوم على الإطلاق. في هذه الفترة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما استقر إلى الآن مؤقتا في دار أبي أيوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء مسجده. قلنا انتقل الآن من قباء، بني المسجد في قباء، انتقل إلى المدينة. دخل المدينة في أي تاريخ كما قلنا يا أخوان بالضبط؟ طبعا على المشهور في 12 من ربيع الأول، 27 صفر، خرج من مكة إلى جبل ثور 3 ليالي. 1 من ربيع الأول خرج من جبل ثور 8 أيام إلى أن وصل قباء، 4 أيام جلس في قباء. اليوم الرابع يوم الجمعة خرج من قباء فأدركته صلاة الجمعة، فصلى في طريقه قبل أن يدخل وسط المدينة. هذا اليوم يوم الجمعة 12 من ربيع الأول الذي استقر فيه في المدينة، وكان مؤقتا عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. في هذه الفترة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء مسجده، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، وكان هناك كما قلنا مكان استقرار الناقة في مربد مثل الحائط، كان مهجور، فيه نخل ميت، وفيه قبور للمشركين، وكان فيه خرب، يعني مثل الطابوق أو البيوتات الخربة، وكان هذا الحائط ليتيمين سهل وسهيل من بني النجار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لملأ من بني النجار أن ثامنوني بحائطكم، المكان الذي بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشتري منكم هذا الحائط. وهذا الحائط يعني المزرعة هذه الصغيرة كانت ليتيمين، كان في كفالة أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يثامنوه، يعني يشتريها بالمال، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، لا يريدون أي ثمن لهذا الحائط، سواء كان ملأ بني النجار أو اليتيمين، قالوا: لن نأخذ منك ثمنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الغلامين وقال: إني أريد أن أثامنكم عليه الآن. فقالوا: نهبه لك يا رسول الله، يعني هو هبة، هدية منا لك يا رسول الله. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن سعد في الطبقات، وإخوان سبحان الله، يعني هذا الكتاب كتاب عظيم، الطبقات الكبرى لابن سعد، فيه تفاصيل ذكرت عن بعض الحوادث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر عند غيره. كتاب مهم جدا خاصة في المغازي. ذكر بن سعد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الحائط من اليتيمين 10 دنانير ذهب. أخذهما النبي صلى الله، أو أخذ 10 دنانير النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. وتذكرون ذكرنا بعض فضائل أبي بكر، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى قبيل وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. كل الناس قد أدى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفضل لهم إلا هذا الرجل، الله أكبر. أخذ جميع ماله، لماذا؟ حتى ينفق في طريق الهجرة، وحتى يصل وكذلك يعاون النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الأعمال رضي الله تعالى عنه. كما قلنا في هذا الحائط وفي هذا المكان اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم 10 دنانير، أعطاه لليتيمين. كان فيه قبور للمشركين وكذلك نخل ميت وخرب طابوق قديم أو كذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف المكان. الخرب أخذ إلى مكان بعيد، نبشت قبور المشركين والعظام دفنت في مكان آخر، وكذلك أزيل النخل الميت من هذا المكان، فسويت الأرض الآن. النخل الموجود القديم لابد أن يستفيدوا منه، وكذلك يأخذوا نخلا آخر. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يخطط للصحابة رضي الله تعالى عنهم المسجد. فكان المسجد حوائطه من اللبن. اللبن حتى نكون أدق، وقلنا في يعني محاضرات السيرة حتى نعرف الأمور بدقة أكثر، ما هو اللبن؟ إذا قلنا اللبن، اللبن هو الطوب أو الطابوق الذي يعمل من الطين ولكن لم يحرق. يعني تأخذ الطين مع الماء وتسويه على شكل الطابوق وتخليه ينشف على حرارة الشمس، بخلاف إذا أدخلته عند النار يكون أقوى، هذا يحتاج إلى أموال أكثر، يعني شغل مصنع كما يقال الآن. ولكن اللبن تعمل لك الطابوق من الطين وييبس على حرارة الشمس، يعني يكون أقل جودة من مما يكون مما يحرق كعمل المصانع. فكانت حوائط المسجد من اللبن، وكان عضادتي أبواب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر. عضادة الباب، لكل باب عبادتان، اللي هي شو نسميه احنا بالشرشوب او كذا، ها شرشوب، ها اللي على الطرفين حتى يثبت الباب، صح ولا لا؟ فكانت من الاحجار، والحائط من اللبن، ويكون بين اللبن الطين، وكان السقف على السواري التي كانت من النخل. كان طول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني قرابة 70 ذراعا، وعرضه قرابة 60 ذراعا. يعني الآن الطول حتى نكون أدق الآن، هذه الصورة عندنا، الطول هكذا من أوله إلى آخره 70 ذراعا. تقريبا كم 70 ذراع؟ تقريبا 35 متر. 60 ذراع العرض يعني 30 متر. يعني المسجد أول ما بني طول في العرض 35 متر في 30 متر. وقلنا الحوائط من اللبن، وعضادتا الأبواب كما سيأتينا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام 3 أبواب في البداية، كانت من الأحجار، والسواري من جذوع النخل. كانت القبلة الآن، لو رأينا الآن وين القبلة الآن، إذا في أحد يأشر لي وين القبلة على هذا الشكل، إذا قلنا وين الآن، ها كذي القبلة مكة، وين مكانها؟ هذه أي حجرة الآن؟ حجرة عائشة. القبلة الآن مكة، وين مكانها مكة؟ مكة هنا. هذا البنيان الأول الذي كان إلى بيت المقدس. لما تروحون المسجد القبة الخضراء، إذا أردنا إحنا ما نقول هي مشروع ولا القبة الخضراء، ها مو على النبي دفن في حجرة عائشة على الطرف هذا، القبلة وين الآن؟ هكذا مكة، صح ولا لا؟ ولكن أول ما بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني والقبلة إلى بيت المقدس، فجعلت سواري المسجد ستة جذوع من النخل على ثلاثة صفوف. خلوك معا، واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست، هني مو موجود السادس، ثلاثة صفوف. السواري لماذا تجعل السواري الآن؟ حتى يجعل السقف فوقها. وكيف تسقف من قبل؟ توضع مثل العيدان والقصب على هذه السواري. الحين يبي يسقفون سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حين عرفنا الحوائط واضحة، الآن السقف كيف يسقف؟ بالترتيب هذا، يجعلون مثل العيدان والقصب على السواري، خلاص تملأ. ثم بعد العيدان والقصب يوضع الحصير، الحصير تعرفونه، ثم بعد الحصير سعف النخل، ثم بعد سعف النخل يوضع الطين الخفيف. عرفتوا الآن؟ أعيدها حتى يحفظ كيف الآن سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو عوازل الآن مثل ما نرى. ولذلك أكيد إذا جاء المطر في أماكن، فجذوع النخل الآن ستة ستة ستة، 18 في هذا المكان يوضع مثل القصب والأعواد، ثم فوقها يوضع الحصير، ثم فوق الحصير ماذا يا أخوان؟ سعف النخل، ثم فوق ذلك الطين الخفيف، ما هو الكثير خاف ينزل، خلاص الآن سكر. سقف من هذه الناحية والقبلة من هذه الناحية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبواب، باب في هذا المكان، واشتهر اسم هذا الباب بباب جبريل، وباب من الناحية الأخرى واشتهر باسم باب الرحمة، والباب الرئيسي جعل من الناحية الأخرى، أغلق بعد ذلك لما انتقلت القبلة، أغلق هذا الباب. طبعا سمي بباب جبريل لماذا؟ في إحدى الروايات قيل لأن جبريل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق، غزوة الخندق بعدها مباشرة ماذا حصل؟ ها يا أخوان، أنا دائما أسأل عشان ما بالأذان تروح، هي بني قريظة، النبي تو جالس ببيته ولا طاق الباب من؟ الدحية، جاء جبريل بصورة الدحية، قال وضعت سلاحك؟ إن الله أمرني الآن، يلا لا تضع السلاح، إلى اليهود، إلى بني قريظة. فقيل أنه دخل جبريل، فسمي هذا الباب بباب جبريل. فالآن المسجد على ما هو عليه، ثم جعل بعض جذوع النخل في الخلف، خمسة أو أربعة على صفين. لماذا؟ هذه هي الصفة، كان المهاجرون ممن لم يجدوا بيوتا ودورا يسكنونها كانوا يجلسون في أواخر المسجد، ثم لما انتقلت القبلة حولوا جزءا من الجذوع إلى القبلة، فأصبحت الصفة وين يا أخوان؟ في آخر المسجد العكس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع بناء المسجد أن يبنى له داران، دار لعائشة هي الأقرب إلى المسجد، والتي بجانبها دار سودة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. هذا باختصار كيف بني المسجد النبوي، يعني مما بني. سيأتينا بعض الأمور التي حصلت أثناء بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قد تردنا الأحاديث ولكن مقتطعة، ما ندري متى أو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ولذلك السيرة نربط فيها أسباب نزول الآيات وكذلك أسباب قول النبي، يعني نزول الأحاديث نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالبناء على الصورة التي ذكرناها لكم، ومن حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعاون الصحابة في بناء المسجد. يعني لو واحد يصل إلى منصب ما يشيل له عود من الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة يعاون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحمل اللبن الطابوق. يا أخوان، في غزوة بدر كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم ويترك من كان معه على البعير، هم على البعير علي وأبو لبابة، وكان يمشي على رجليه، يقول لست بأغنى منكما من الأجر ولستما بأقوى مني. فالعمل مهما كان قليلا في عينك فقد يكون كبيرا عند الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في البنيان، وكان يقول يرتجز النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. حمال خيبر يعني ما يأتي من الزبيل وغيره من التمر، الناس تستانس جاية تمر خيبر ما شاء الله، الخضرة جاية من لبنان وكذا، يفرحون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. صحيح ما في أكل ولكن الأجر عند رب العالمين. بعضهم يستانس ويفرح، نعم جاء الطعام وجاء كذا وجاء كذا، ولكن لو قارنا أيهما أعظم، لا شك أن العمل الذي فيه أجر عظيم عند الله عز وجل. هذا من يقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحمل اللبن، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرتجز: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. يرتجز النبي صلى الله عليه وسلم ويشجع الصحابة على العمل. وكان يقول كما في رواية أخرى: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يرتجز النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، والصحابة يرتجزون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحملون اللبن ويضعونها ويبنون حيطان المسجد. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل واحد منهم يحمل لبنة، يعني طابوقة، ما هي طابوقة الكبرى يا أخوان، لا طابوقة، لبنة عدا واحد. منو؟ لا، واحد بس كان يحمل لبنتين. لماذا أقول أركز؟ حتى نربط كثير من الحديث حافظينها، بس متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا صحابيا واحدا كان يحمل لبنتين واغبر صدره من ذلك. تخيل أنت لما تشيل كيس اسمنت، واحد ثاني يشيل اثنين، مو يغبر زيادة؟ فكان هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يحمل لبنتين كما جاء في الحديث. قال: وكان الصحابة يحملون لبنة، وعمار يحمل لبنتين. ها شنو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها شنو الحديث اللي حصل في صفين؟ هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أقول السيرة مهمة؟ ثم متى قال؟ هل نحفظ صحيح؟ نحن لا نقول، ولكن شوفوا ربط الآن المسائل أو الأحداث. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عمارا وهو يحمل لبنتين لبنتين فتترب رأسه، صار رأسه كله تراب غبار. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أحداث صفين فتنة حصلت بين الصحابة، وعقيدة أهل السنة والجماعة معروف، لا نطعن بي، أنا لا أقول بكلمة بشعرة بأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قلوبنا صافية نقية تجاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، وقتل رضي الله تعالى عنه في معركة صفين. كان هناك أحد الصحابة من اليمامة، هذا أيضا يفيدنا بعض الأمور كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يركز على كما يقال في لهجتنا أو لغتنا المعاصرة على أصحاب التخصص. هناك أصحاب تخصص، بعض الناس يمكن تجيبه يشتغل معاك يخرب أكثر مما أبد، خلي الشغل علي. تبي تسوي مخيم يقول خلي الشغل علي، سوى خربط كل شيء. وفي واحد لا، أهل تخصص شي يقول بالعامية عطل الخباز خبزة أو كذا. وهذا أيضا لماذا نقول سنة النبي مليئة. لا تقول لي والله قال جورج وقال أنطوني وقال فلان وقال ماركس وقال كذا. والله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها جميع ما نبحثه من هذه القواعد التي يذكرها بعض الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة يحسن خلط الطين وتجهيزه، وهذا الصحابي من اليمامة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر وسكن المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقدم على بقية الصحابة لأنه يحسن العمل. وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه هو طلق ابن علي، حديثه المشهور في الطهارة: وهل هو إلا بضعة منك؟ لدائما الخلاف، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ ودائما يذكر الفقهاء حديث طلق بن علي. طلق بن علي الحنفي من بني حنيفة من اليمامة، يقول رضي الله تعالى عنه: بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا اليمامي من الطين، خلوا طلق بن علي قدموه، هو اللي يجهز الطين لأنه يضبط العمل. قدموا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له مسا. أهل التخصص قدموه، فإنه من أحسنكم مسا للطين وتضبيط الطين. والحديث عند ابن حبان وهو صحيح بسند صحيح. كما ذكرنا طول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 70 ذراعا، وهو ما يقارب 35 مترا، والعرض كان 60 ذراعا وهو ما يقرب من 30 مترا. ارتفاعه كان ما بين 4 أذرع إلى 5 أذرع، يعني بالكثير 2.5 متر بالكثير. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمروا أو قالوا استشاروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنوا المسجد كما بني مسجد الشام، يعني المسجد الأقصى، يبونه من طابوق ومزخرف وكبير يعني عالي، يعني ارتفاع الآن أمتار طويلة. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في دلائل النبوة للبيهقي والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني عن أبي الدرداء قال: لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه عليه أصحابه الطريقة التي ذكرناها، وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره، اغبر صدر النبي صلى الله عليه وسلم من العمل. فقال عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه وهو أنصاري، قال يا رسول الله لو بنينا مسجدنا هذا على بناء مسجد الشام، يعني يكون مرتفع شوي، السقف بعيد. فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه لم يعجبه هذا القول. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يزيل تعلق الجميع من هذه الدنيا وزخارفها مهما كانت، فما بالكم في المساجد أيضا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة، يعني سعفة النخل أو القصبة، أو كانت عود من القصب، فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذه فرماه أمام عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ابنوه عريشا كعريش موسى. من يجاوبني إيش المقصد بعريش كعريش موسى وله جائزة طيبة مني؟ نكمل ولا تجربة؟ بس واحد يجرب حظه، أبو عيسى دائما يجرب، يعني ها ابنه ها عريش كعريش موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عريشا كعريش موسى ثمام وخشيبات. ثمام نوع من أنواع النباتات مثل القصب، يعني الصغير أو الضعيف جدا، النحيف جدا. قال والأمر أعجل من ذلك، يقول يعني اجعلوه كعريش موسى ثمام القصب. تعرفون الحين لما واحد يسوي عريش بيته مسوي شيء قديم، القصب الصغير هذا، وخشيبات. النبي عليه يزهدهم في ذلك، يقول والأمر أعجل من ذلك. ترى المسألة ما هي أمل طويل، ترى الأمر يمكن بلحظة الواحد يموت. رسالة، هذا مسجد فما بالكم بغير المسجد، رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل للحسن البصري التابعي، سئل عن معنى العريش، قيل له ما عريش موسى؟ فقال رحمه الله تعالى إذا رفع يده بلغ العريش، يعني فقط ارتفاع على ارتفاع يدك، ما تسويه تريدونه، فقط إذا رفعت يدك يصل السقف إلى اليد، هذا يكفي خلاص. تبي تمقط خلاص كافي، أنت ما تبي تطامر بالبيت الآن، الله المستعان. أصبح الأمر عند النساء، تباشر المكتب الهندسي وتقول له أبي ارتفاع كذا، والدرج ما ادري شنهو، والتصميم الداخلي، وال 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 وال، وتؤذي الجميع حتى ترهق الأسرة كلها بالديون. من لديه المال هذا شيء آخر، ولكن ترهق الأسرة وترهق كذا حتى تتسع البيوت ولكن القلوب تضيق. إذا جاء صغار من الأهل ولا كذا خربوا صالتي، ليش ادخلوا؟ ليش وسخوا؟ ليش كذا؟ شوف القلوب ضيقة أصبحت، والله المستعان. قال إذا رفع يده ها خلاص بالكاد يصل إلى السقف. بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد على الصفة التي ذكرناها، وكانت مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب شهر تقريبا، يعني مدة بناء المسجد شهر تقريبا، واختلف أهل العلم في ذلك، ولكن الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى أن المدة كانت شهرا. من أهل العلم من قال 7 أشهر، من أهل العلم من قال بلغت 12 يوما، ولكن الأقرب والعلم عند الله عز وجل أنها قرابة الشهر، مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في في دار أبي أيوب حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بناء المسجد وبناء دار عائشة ودار سودة رضي الله تعالى عنهم. أول من توفي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أول صحابي مات بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم هو كلثوم ابن الهدم، لم يلبث إلا يسيرا بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رضي الله تعالى عنه. وكلثوم ابن الهدم هو الذي جلس عنده النبي صلى الله عليه وسلم في قباء رضي الله تعالى عنه. دائما نكرر الأسماء حتى تحفظ، هؤلاء ترى نكتب أسماءهم بالذهب. جلس في بيته النبي صلى الله عليه وسلم في قباء 4 أيام ثم انتقل. أول صحابي مات بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. بعده بقليل مات الصحابي الجليل السابق إلى الإسلام الذي كان في السنة الأولى التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أهل المدينة، كان من ضمن 6 نفر الذين لقيهم عند العقبة. ممن القوم؟ قالوا من يثرب. قال أعرض عليكم، رجعوا. والسنة اللي بعدها صارت البيعة، بيعة العقبة الأولى كان منهم، وبيعة العقبة الثانية كان منهم، أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. والله يا أخوان بعض المرة تمر الأسماء ولكن لما نركز ماذا فعلوا، يعني هذا من أعمدة الإسلام، يعني هو من العصبة القليلة الذين رجعوا إلى المدينة وقالوا دعونا نأتي ونبايع النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد ابن زرارة الخزرجي النجاري رضي الله تعالى عنه، اللي كان يكفل اليتيمين سهل وسهيل. أول صحابي من الصحابة من المهاجرين ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن الزبير، كانت أسماء بنت أبي بكر حاملا، وهاجرت رضي الله تعالى عنها وهي حامل، حتى إذا وصلت قباء بعد ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وصل المدينة، قلنا في بداية الدرس أرسل من يأتي بأهله وكذلك أهل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في البخاري ومسلم الحديث في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، كانت حاملا بعبد الله بن الزبير بمكة. قالت حملت بعبد الله بن الزبير فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء. يعني خروجها يا أخوان الهجرة كانت متم، يعني بالشهر 9 كما نقول، خلاص يمكن تولد بالطريق. فخرجت مهاجرة، دائما انظروا إلى هذا، ترى ما هو بالأمر السهل، امرأة تخرج بالشهر 9 هجرة، رحلة خطيرة من مكة إلى المدينة، خرجت وهي متم. حتى إذا نزلت قباء، قباء في جنوب المدينة، ولدت عبد الله ابن الزبير بقباء. قالت ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. أتت به النبي صلى الله عليه وسلم، وين كان النبي؟ في المدينة مباشرة، هي في قباء ولدت. قالت إذن آتي بعبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ترى مسافة ما هي قليلة، حتى يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. والتحنيك هو أن يمضغ الإنسان التمر أو شيء من الأمور الحلوة إن لم يجد تمرا فيجعلها في فم المولود. وقد اختلف أهل العلم هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة للجميع، وقول الأكثر من أهل العلم أنها عامة للجميع وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتيا شيخ بن باز من المعاصرين. قالت رضي الله تعالى عنها: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة. ذهبت إلى المدينة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره. انظروا إلى الرقة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما هو ابنه ولا حفيده، يعتبر حفيد صديقه. نعم ابن الزبير، والزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعطيكم انطباع على حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير في حجره صلوات ربي وسلامه عليه، ثم دعا بتمرة. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها. ساعة شي دورون يا أخوان؟ من وين؟ ها؟ ما في تمر. ساعة يدورون تمرة مو موجودة. حين أعطونا تمرة الحين نجيب لكم كرتون. ساعة يريدون تمرة لم يجدوا التمرة. قالت رضي الله تعالى عنها: ثم وجدوها فمضغها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بصقها في فيه، يعني في فم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فكان أول شيء دخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له وبرك عليه وسماه عبد الله. الذي سمى عبد الله بن الزبير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول مولود ولد في الإسلام. تقول: ففرحوا به فرحا شديدا. لماذا فرحوا به فرحا شديدا؟ قالت: لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. لما جاءوا بدأت إشاعات تنتشر، اليهود ماذا يقولون؟ أنهم سحروا المسلمين فلا يولد مولود ذكر للمسلمين. فلما ولد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فرحوا بذلك فرحا شديدا. قالت: ثم جاء وهو ابن 7 سنين ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. يعني ولد ثم بعد 7 سنوات، يعني في السنة 7 من الهجرة، حتى أصبح مميزا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وإلى هنا نقف، وبإذن الله عز وجل نكمل في الأسبوع القادم إن تيسر. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.